وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فما زال الحديث موصولا بتاريخ الدولة العثمانية، وهذا هو لقاؤنا 26. وحديثنا هذه الليلة ينصب حول أخطر الأحداث التي وقعت بعد الحرب العالمية الأولى أو في أعقابها. وبعدها نطرح سؤالا، كيف سقطت الدولة العثمانية بعد 600 سنة كانت ملء السمع الدنيا وبصرها، أقوى دولة في العالم سقطت؟ ومعنى سقوط الدولة العثمانية معناها سقوط العالم الإسلامي كله في قبضة الطاغوت، معناها تنحية الشرائع، تعطيل الحدود، معناها لا حرمة لمسلم لا لعرضه ولا لماله ولا لدينه. كيف يحدث هذا دون ردة فعل؟ سؤال يحتاج إلى إجابة. كيف يحدث هذا دون ردة فعل إذا استثنينا بعض ردود الأفعال العنيفة؟ أيها الإخوة، من أخطر الأحداث التي ترتبت على الحرب العالمية الأولى انهيار الخلافة الإسلامية على يد حكم العسكر. 1922 ميلادية فصل كمال أتاتورك بين الخلافة والسلطنة. 1924 ميلادية أو 1343 هجرية أعلن كمال أتاتورك إلغاء الخلافة الإسلامية. قال خلاص انتهى عن الخلافة. مين اللي قال إن الخلافة من الحكم؟ أهناك علاقة بين الحكم والخلافة؟ أعلن إلغاء الخلافة. ومع إلغاء الخلافة تم تعديل الدستور. الدولة العثمانية من تركيا دولة إسلامية إلى تركيا دولة علمانية. نحيت الشرائع، عطلت الحدود، فتحت الخمارات ونوادي الميسر والنوادي الليلية، وألغي منصب شيخ الإسلام، وألغيت المعاهد الدينية، وحلوا الأوقاف الإسلامية وتم وضع اليد عليها، وأغلقت دور لجان الإفتاء، والأخطر من ذلك استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية، رغم أن اللغة التركية كانت تكتب بحروف عربية زي اللغة الفارسية تكتب بحروف عربية، لكن المجرمين عشان يقطعوا الإنسان صلته بكتاب الله وبالشريعة ماذا فعلوا؟ اللي حصل إنهم استبدلوا الحروف اللاتينية بالحروف العربية، وألغي الأذان باللغة العربية، وترجم القرآن والحديث إلى لغة
مبتوتة الصلة تماما بلغة القرآن بلغة الشريعة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، جفف التعليم الإسلامي في منابعه، رزئت الأمة بأجهزة إعلام بدأت تشيع الفاحشة والإلحاد داخل الدولة العثمانية. طبعا بالتالي العلماء اللي قتل واللي ضيق في السجون والمعتقلات، برضو زي ما قلت مفيش رد فعل. إذا استثنينا رد فعل هنا هناك بسيطة سرعان ما يذهب، لكن بتكلم فين القومة الشعبية العارمة، أمة يغيب دينها، يقتل رجالاتها، يعطل إسلامها، تضرب خلافتها ولا تحرك ساكنها. دي قضية يعني طرحها بعض الدعاة. كيف ده يحصل انه حاكم عسكري يصدر قرار بمنع الزواج الشرعي ويبيح للفتاة المسلمة ان يتزوجها يهودي او نصراني او غير متدين؟ كيف يتاح لمجرم يصدر قرار بمنع المرأة المسلمة من لبس الحجاب ويصدر قرآن يمنع الأئمة من ارتداء العباءة، مجرد العباءة مش في الشارع، بل بمنع ارتداء العمامة؟ البس برنيطة نعم، لكن عمامة لا. هذا يحدث تحت سمع وبصر الأم، كل ده يحدث تحت سمع وبصر الأم. أين الأمة من هذه الأحداث؟ هذه قضية تحتاج إلى إجابة. ويعني لذلك أنا إن شاء الله يعني الدرس القادم أطالب إخواني الذين حضروا معنا دروس الدورة العثمانية وكانت لهم قراءات خاصة واطلاعات خاصة أن يقدموا لنا أثناء المحاضرة إيه الدروس اللي استفادوها، وإذا استطاع أن يقدموا لنا تفسير لهذا الذي وقع. أمة يغتال دينها، تضرب خلافتها، تقع في قبضة الاستعمار العالمي، أمة تطارد شريعتها، يطارد الحجاب، يطارد الحجاب فيها، تطارد، تستوفل على الأوقاف الإسلامية، يلغى منصب شيخ الإسلام، كل ده يمنع الأذان باللغة العربية، تترجم، محرم على الناس يشتغلوا بالعلوم الشرعية، ومحاكم عسكرية تشكل هنا وهناك. الله، فين الدولة العثمانية التي ظلت صاحبة الكلمة المسموعة في العالم لمدة 600 سنة؟ طبعا اللي حصل ده ما جاش يعني فجأة، لكن سبقته مقدمات، لكن نحتاج على دراسة. لماذا احنا بنهتم بالقضية دي؟ لان الان اللي بيجري في العالم العربي هو صورة والعالم الاسلامي الا ما رحم ربي هو صورة طبق الاصل ما يحدث في تركيا. هو مش بيقول لك ان نلغي اللغة العربية، لكن يقول لك المستقبل للغات، وبعدين الولد لازم يدرس اللغات من الحضانة. طبعا اللغات الأجنبية تزاحم اللغة العربية. العالم الغربي لا يوجد في أي مرحلة تعليم، لا في الحضانة ولا الابتدائي ولا الإعدادي ولا الثانوي، لغة تنافس لغة الأم. لا يدرس اللاتينية واليونانية على اعتبار أن اللغة الأم، وبعدين يدرس اللغات بتاعته، لكن ما يفكر يدرس اللغة العربية مثلا إلا بعد ما يصل المرحلة الجامعية أو في الدراسات العليا. إحنا طبعا بالتالي كما قلت وسيلة من وسائل الحمد لله أن أدخل اللغات الأجنبية الآن إلى مرحلة التعليم الأساسي وإلى مرحلة الحضانة لكي تزاحم اللغة العربية. طبعا بالتالي الولد هيطلع لسانه ضعيف، طبعا درس اللغة العربية مع اللي بيحصل لها، بالتالي تنقطع صلة الإنسان باللغة الأم، تنقطعت باللغة بالشريعة، اللغة العربية هي الكوبري اللي بيعبره الإنسان إلى علوم الشريعة، إلى القرآن الكريم والسنة. أنا عايز أقول إن ما يجري الآن في العالم العربي والإسلامي هو استكمال لما بدأوه في تركيا. يعني أذكر ان الحلفاء كانوا يحتلون ترك انجلترا فرنسا ايطاليا ودول اوروبا، احتلت اسطنبول، احتلت شبه جزيرة الأناضول، ما خرجوا الا بعد ان وقعوا معاهدة ميزان. ومين اللي وقع عليها؟ الخائن كمال اتاتورك اللي لم يكتف بما اصاب الخلافة من جراحات، لكن الخائن انتقل الى انقرة واتخذها عاصمة واعلن قيام حكومة تركية في انقرة، ومجرم العاصمة اسطنبول والخليفة في اسطنبول والدولة في اسطنبول. لا، الخائن نكاية او زيادة في احد امة اتخذ عاصمة له في انقرة واعلن قيام حكومة تركية، وقال ان خليفة عبد المجيد لا يمثل الدولة العثمانية ولا يمثل، وصحيح كان ضعيف لكن كان موجود خليفة اسمه خليفة. لكن اللي حصل ان كمال اتاتورك اعلن في انقرة الانقلاب على الخليفة على الحكم العثماني واقام دولة جديدة عاصمتها انقرة. لما انجلترا وجهت دعوة الى الحلفاء والى الدولة العثمانية لحضور مؤتمر لوزان، توجه مندوب عن كمال اتاتورك او الحكومة العسكرية في تركيا، وكان هذا في عهد عبد المجيد الثاني. رئيس الوفد الانجليزي وضع شروطا اربعة لانسحاب قوات الاحتلال الصليبي الانجليزي من العاصمة اسطنبول من تركيا. ايه الشروط الاربعة؟ الغاء الخلافة الاسلامية، نمرة اثنين طرد الخليفة من بني عثمان خارج الحدود، نمرة ثلاثة اعلان علمانية الدولة، يعني قولوا تركيا دولة علمانية والغوا في الدستور نص تركيا دولة اسلامية، اربعة مصادرة املاك واموال بني عثمان. يوقف عنده اعلان علمانية الدولة، مش عاوزين دولة اسلامية ولا شريعة اسلامية. هذا ما يراد وسيطبق، واعتقد ان الامة ستقف نفس الموقف الذي وقفه الشعب التركي حينما ضربت الخلافة ونحيت الشريعة. ربنا قال كده ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فسبحان الله، دي الشروط الاربعة اللي وضعت في وضعها الصليبيون الانجليز والفرنسيون الذين وضعوها كشرط اساسي في مؤتمر لوزان للانسحاب من تركيا. وقابل العسكر بهذه الهزيمة، قبلوا الغاء الخلافة وتنحية الشريعة وحرب الاسلام واستبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية، وقرر مصطفى كمال اعلان الجمهورية بدل الخلافة الإسلامية أعلنها جمهورية، واجتمعت الجمعية العمومية وكان الجو مكفهرا والصخب هو المميز. وتفاديا للمشكلات دعا مصطفى كمال لتشكيل وزارة جديدة، فوافق على دعي مصطفى كمال لتشكيل وزارة فوافق على أن لا يناقش في تصرفاته وشكل وزارة وأعلن جمهورية وانتخب رئيسا لها. فعمت الفوضى وغادر أنقرة عدد من الزعماء واتجهوا الى اسطنبول حيث التفوا حول الخليفة عبد المجيد، وقامت الاحتجاجات الا ان الاغتيالات كانت يعني شغالة على قدم وساق في وسط العلماء وطلاب العلم. ودعا المجلس الوطني لعقد جلسة وقدم مرسوما بالغاء الخلافة وطرد الخليفة امر عبد المجيد سويسرا، أصدر كاتاتورك مرسوم بإلغاء الوظائف الدينية وامتلاك الدولة للأوقاف العصمة أمين وزير خارجيته إلى لوزان، وعيد المؤتمر واعترفت إنجلترا باستقلال تركيا وانسحبت مضائق واسطنبول وطويت صفحة الخلافة العثمانية عام 1341 هجري. أيها الإخوة، هذا يعني بإيجاز شريع يعني التاريخ السياسي للدولة العثمانية. التي قامت سنة 1299 هجري وانهارت سنة 1341 هجري. قامت 699 هجري وانهارت 1341 هجري. بالتاريخ الميلادي قامت 1299 ميلادية وانهارت 1924 ميلادية. الدولة التركية التي امتدت حدودها لتشمل إيران، خراسان أحيانا، العراق، شبه الجزيرة العربية كلها، سوريا، فلسطين، مصر، طرابلس الغرب، تونس، الجزائر، شبه جزيرة الأناضول كلها، شبه جزيرة البلقان كلها بما فيها بلغراد، رومانيا، المجر، بودابست لغاية فيينا، تغرقت أبواب لينغراد، البحر الأبيض، الأحمر، الأسود، بحار إسلامية، شبه جزيرة القرم، القوقاز، كل دي دولة إسلامية واحدة كانت ملء سمع الدنيا وبصرها، تطبق الشريعة وتقيم الحدود. الأمة آمنة على أعراضها، على عقيدتها. كانش فيه مجرم يقدر يقول نخلع البنات الحجاب، كانش فيه مجرم يقول نصنع الخمرة، كانش فيه مجرم يقول نعطل الشريعة، كانش المجرم يستحل دماء الناس وأعراضهم، كانش فيه مجرم يقول في حاجة اسمها دعوة لله، ما كانش فيه الحاجات دي كلها أبدا. كانت الإسلام ملء سمع الدنيا وبصرها. فجأة الدولة دي تنهار، وبعد الانهيار يقع العالم الإسلامي في قبضة الاحتلال الأجنبي، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، البرتغال، كل واحد كان بيأخذ منهج. هذا الذي حدث واقترن يعني بعدم ردة فعل أيا كان نوعها، كما قلت مرة أخرى، يحتاج منا إلى هذا الطرح. هل ضعف العقيدة بالإيمان، ضعف الإيمان بالله ويوم الآخر، الترف، لأن دولة كانت ملء سمع الدنيا بصرها وفتحت عليها أوروبا الشرقية والقرم والقوقاز خيرات، هل الترف كان سببا من الناس أصبحوا يقبلون عن الدنيا ونسوا الجهاد في سبيل الله وظلوا هكذا حتى تمكن العدو من رقابه؟ قد يكون سبب أيضا تزوج السلاطين بنساء أجنبيات كان لهن أطماع في السلطة واستطاعوا فعلا أن يصلوا بأولادهم وأن يصلوا أيضا برجالاتهم إلى مواقع مؤثرة في الدولة، إلى مركز القرار. عدم تحرير الولاء والبراء، في مرحلة من المراحل نجد أنه كان فيه ولاء للفرنسويين وفراء للإنجليز ولاء للروس. هل المؤامرة الإنجليزية، الفرنسية، الروسية سبب؟ نعم سبب، ولكن السبب الأصلي يكمن فينا نحن. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وبإذن الله أعلم، من الواضح أن سبب هذا الذي وقع، انهيار الأمة على هذا النحو وعجم ورجعة الفعل، سبب كما قلنا ضعف الإيمان بالله في اليوم الآخر، حب الدنيا وكراهة الموت، تعطيل الفرائض، عدم تحرير الولاء والبراء، أيضا تمكين العدو من يعني أن يشغل مواقع حساسة داخل. في حاجة طبعا أخرى اللي هي فشو الصوفية والتعلق بالمقابر والناس المقبورين، ولكن يعني عاوز أقول النقطة دي فعلا كانت من النقاط الخطيرة، وده السبب اللي خلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعلن يعني دعوته إلى ضرورة العودة إلى معين التوحيد الصافي، ولذلك صارع المحتل وضرب دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على يد حاكم مصر الخائن محمد علي تاجر الدخان الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولا يعرف شيء ثبت عن أصل. عايز أقول إذن الحادثة خطورتها في إن ما جرى على شعب تركيا يجري تعميمه الآن وبصورة سريعة جدا على بقية بلاد العالم الإسلامي وخاصة العالم العربي. والعجيبة انه لو ترجعوا لكتاب ثقافتنا في ظل النظام العالمي الجديد لفوز محمد طايف، بان ما يسمى من نظام العالمي الجديد له هدف ضرب العقيدة الإسلامية، وان تحل العقيدة النصرانية اليهودية محلها ولو استدعى الامر استخدام القوات المسلحة. نشوف لدرجة ايه؟ ده كلام منشور، انا مش بقول اسرار، قلتها زمان. ثقافتنا في ظل النظام العالمي الجديد، ما يسمى بالنظام العالمي بقيادة امريكا واليهود، وطبعا يعاون في ذلك حلف الاطلنطي على الغرب والشرقي، هدفهم طمس الهوية الاسلامية العقيدة الاسلامية واحلال العقيدة النصرانية اليهودية محلها ولو استدعى الامر تسيير الجيوش. وده كلام ربنا قال: الود لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دين الاسلام. هل الامة فعلا هتظل تتفرج وترقب ما يحدث لها دون ان تستشعر الخطر او تدفعه عن نفسها؟ والله ده يبقى في بيد سنة ما سنة الاستبداد. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه من ينقص عن حمل الامانة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ربنا يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم يكون. فهل سنة الابتدار ستجري علينا؟ أسأل الله يعني أن يعافينا نحن وإياكم. لكن الشواهد تقول إن الأمة شريعة ملك الملوك عطلت، والأمة لم تحرك ساكن، الطاغوت فرض شرعته وما حد اعترض، الطاغوت يعربد هنا وهناك في غالب بقاع العالم الإسلامي، والأمة لا تحرك ساكنة. استبيحت الحرمات، استحلت الفروض، استحل الحرام، كل ده بيحصل، استحلت الدماء، والأمة يعني لا تحرك ساكنة. فأنا عاوز أقول إذن مرة أخرى، أخشى ما أخشاه أن تكون الأمة الإسلامية تتعرض لسنة كونية وهي سنة الاستبداد. لكن رغم انا قلت ان ما كانش فيه ردة فعل، لكن على الجانب اذا كانت لا فيش ردة فعل على مستوى الشعوب، لكن على مستوى الخاصة كان فيه ردة فعل. زي موقف الزعيم مصطفى كامل، كان له موقف، كان يرى ان الخلافة اقامتها واجب ودعمها فريضة وتحت لوائها يقاتل المسلمون اعدائهم. كان يعتبر اوروبا هي وراء النكبات التي تصيب العالم الإسلامي. كان حزين جدا لما نزل بالدولة العثمانية. أيضا من الشعراء بكى الناس وبكى الشعراء، ومنهم شوقي الذي بكى في إحدى قصائده الخلافة التي ماتت حين ظن الناس أنها قد استقبلت عهدا جديدا كله عزة، فارتفع صوت الباكين يعلنون موتها المفاجئ في صخب المحتفلين بعرسها، وكفنوها في ثوب الزفاف بين جزع الجازعين وذهول الزاهرين وعذاب الضاحكين. يقول شوقي: ضجت عليك مآذن ومنابر، وبكت عليك ممالك ونواحي، الهند والهة ومصر حزينة، تبكي عليك بمدمع سحاح، والشام تسأل والعراق وفارس، أمحى من الأرض الخلافة ماحي. يعني جزع، انا عاوز اقول ليه، دول ائمة الامة، دول المفكرون. ويغمر الحزن الشاعر عندما يذكر هذا المسجد الذي بناه المسلمون خلال القرون العديدة، بناه أرخان، عثمان، مراد، محمد الفاتح، سليم، سليمان، فحطم ذلك كله رجل مفتون حين أسكرته خمر النصر اللي هو كمال أتاتورك، وحين فتنه الغرور وأخرجه عن وعيه، فأفتى في الدين بمثل الجرأة التي يفتي بها في ميدان القتال. كانت الخلافة تجمع الداخلين في سيادتها على البر وتحملهم على شرع الله الذي يحقق لهم السعادة، وكانت تجمع البعيدين النازحين ممن لا يخضعون لسلطانها من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فتأتلف عليها قلوبهم ويلتقي عندها حنينهم وتجتمع لديها آمالهم وترتفع إليها في الأرض شكاتهم. لذلك كان سخط الشاعر عظيما على الذين ألغوا الخلافة، فهو يهاجم مصطفى كمال في عنف لا يعدله إلا تحمس له بالأمس. فمن أجل الإسلام وحده قد مدحه يوم ذاك، ومن أجل الإسلام وحده يهاجم اليوم. حسب أتى طول الليالي دونه قدح طاح بين عشية وصباح. وطبعا كل الأشعار الوقت لا يسمح، لكن يعني نقل الشرائع والعقائد والقرى والناس نقل كتائب في الساح. صار واحد عسكري نقل الشرائع والعقائد والقرى كما ينقل كتيبة من ميدان الى ميدان. عاوز يقول الناس يا ناس عسكريين، انتوا ناس انتوا عندكم شغلتكم العسكرية، مالكم انتوا بالشريعة والدين والاسلام وكذا. فكانت الحقيقة الحق اولى من وليك حرمة واحق منك بنصرة وكفاح. تمدح على الحق رجال ان الغرور سقى الرئيس بكأسه، اللي هو الرئيس كمال اتاتورك. كيف احتيالك في صريع الراح؟ نقل الشرائع والعقائد والقرى والناس نقل كتائب في الساحل. يعني عاوز يقول الرجل اللي الغى الخلافة دي فتح الطريق امام العدو وسلموا بلاد المسلمين وصبته عظيمة. تصور ان ينقل واحد صفى وانتباه ولا معتدى المرسل خلف ذروة، لا دي قضية خطيرة جدا. ويختتم الشعر قصيدته بما يشفي ان يكون اعتذارا عما تورط فيه بالامس من مدح مصطفى كمال حين احسن به الظن، فيقول انه قد كان طوال حياته مخلصا للخلافة لشوق، يعني لان العروة الوثقة التي تجمع امر المسلمين، وقد ظن بالكاملين الضباط دول الاخلاص للاسلام وخلافته، ثم رأى انحرافهم فهاجمهم، ولم يصدر في الحالين الا عن حبه للخلافة التي سيظل لها وفيا ما عاش. ثم يحذر المسلمين من الفتنة بعد سقوط الخلافة، ثم يحذر المسلمين من الفتنة التي يوشك ان يتورط فيها ملوكهم وامراؤهم حين يتنازعون منصب الخلافة ويتنافسون عليه. هنا عند اخر من قائل للمسلمين مقالة لم يوحها غير النصيحة واحد: عهد الخلافة في اول زائد عن حودها ببراعة النضاح، حب لذات الله كان ولم يزل، وهو لذات الحق والاصلاح. اني انا المصباح لست بضائع حتى اكون فراشة المصباح، لا تبذل برد النبي لعاجز عزن يدافع دونه بالراح، بالامس اوهى المسلمين جراحة واليوم مد لهم يد الجراح، فلتسمعن بكل ارض داعيا يدعو الى الكذاب او لسجاح، ولتشهدن بكل ارض فتنة فيها يباع الدين بيع سماح. بكلمة شوقي: ولتشهدن بكل ارض فتنة، لا تزال من عهد شوق حتى الان بزيد، ولتشهدن بكل ارض فتنة فيها يباع الدين بيع سماح. بيع سماح، الدين يباع وضيع، والأمة كأن الأمر لا يعنيها، بل من الناس من يوافقون على ذلك وسعداء بذلك. يفتى على ذهب المعز وسيفه، وحوى النفس وحقدها الملحة. ده كان موقف يعني برضو الأمة فيما قاله شوقي. ويتعزى الشاعر محرم في آخر القصيدة التي قال بهذه المناسبة بأن الخلافة التي ألغيت كان أمرها قد آل إلى أن تصبح شبحا مهزولا ورسما محيلا، بعد أن خذلها حسين بن علي وصحبه فمكروا بها وطعنوها في السنين، وهي التي كانت تغيث المستغيث من المسلمين وتنصرهم على الطغاة المستعمرين. فعلا الخلافة هي الراعي اللي كانت بتجمع شمل العالم الإسلامي، لما كان حد يحصل لأي مسلم في أي بقاع الأرض حاجة يا أخي إلى الله الغير، زي ما الست استغاثت بالمعتصم، يا معتصمة لبيك يا أختي المسلم، هكذا. فبيبكي المحرم، الخلافة اللي كانت بتغيث المستغيثين تحتاج إلى من يأخذ بيدها. ما نفع الخلافة حين تمسي حديث خرافة للهازلين سوت، تتجرع الآلام شتى على أيدي الدهاة الماكرين. تغيث المسلمين، تغيث المسلمين إذا استغاثوا، وتنصرهم على المستعمرين. أخواننا بيستغيثوا في بوسنيا الهرسك، على أرض ليبيريا، على أرض أريتريا، على أرض الفلبين، على أرض الشيشان، بل وعلى أرض الإسلام. النساء الثكلة، اليتامى، الأرامل، المغيبون في المعتقلات يستغيثون، بل تستغيث المسلمين، تغيث المسلمين إذا استغاثوا. محدش بيغيث إلا من الخلافة خلاص ضرر. وتنصرهم على المستعمرين، على انجلترا، فرنسا، وامريكا وغيرهم. فلما جد جد الحرب كانوا قوى الاعداء فرم الناصرين، يعني العسكر انقلب على امتهم 180 درجه. فلما جد جد الحرب كانوا قوى الاعداء، هم السهم اللي بيضرب به الاعداء، هم الرمح الذي يضرب به الاعداء، ومن ابناء جلدتنا يتحدث بألسنتنا، لكن يستخدم العروة في ضربنا، في وأنه ينهي أمتنا للأسف المريض. فقال كده: منعنا الظلم أن يطغى عليهم، على كمال أتاترك. ناس الناس لما طلع كمال أتاترك تصور بقى خالد، فكروا ان خالد مصطفى كمال اللي هو يعني شبهوه بخالد بن وليد، مدح شوقي وحافظ في الأول، تصوروا الرجل هينقذ الخلافة ويعيد بالعلم الإسلامي قواته، ففوجئوا بخيانته، ففوجئوا بخيانته. فانقلب طبعا المديح إلى يعني ذنب. منعنا الظلم أن يطغى عليهم فخانوا وكانوا هم الظالمين. خانوا خونة عشان الكرسي، باعوا بلادهم فخانوا وكانوا هم الظالمين. نصابوا لأجلهم ونصاب منهم، تعجب فذلك ما لا قيمة. كلما تصور انهم ناس فعلا ينقذوا الامة ياخذوها وعيدوا الاسلام والخلافة، فاذا به هؤلاء المجرمون اشد علينا من اعدائنا الاصليين رحمة الله عليهم. وكتب الشيخ محمد حسين مخلوف مقالا عنيفا في مهاجمتهم، مهاجمة الكماليين من أتاترك، معتذرا عما مدحه اياهم بالامس. وكتب محمد البتنون مقالا عنيفا يعجب فيه للكماليين الذين ألغوا الخلافة، وهي ليست ملكا لهم وحدهم، لأنها خلافة المسلمين، والترك لا يتجاوز عددهم جزئين من 100 جزء من المسلمين. فكتب الشيخ محمد شاكر مقالا في المقطم يصور ما يشعر به من خيبة الأمل، وقد أخذت ضربات الكماليين تتوالى محاولة قطع كل الصلات التي تربط تركيا بالإسلام والمسلمين. فهو يقول محمد شاكر في مقاله في المقطم: خليفة يخلع، وخلافة تلغى، وأموال تصادر، وأوقاف تضم إلى أملاك الدولة، وتعليم ديني يمحى، ومحاكم شرعية تغلق، وأسرة عثمانية تطرد من آفاق البلاد، وتحرم حتى من جنسيتها التركية. فما معنى هذه العاصفة الهوجاء، عاصفة الجنون التي تهب على العالم من مشارق الأرض ومغاربها، من عاصمة الجمهورية التركية بقرارات الجمعية الوطنية في أنقرة؟ كل هذه قرارات الجمعية الوطنية العسكرية التركية الكمالية في أنقرة. ثم يقول البتنوق محمد شاكر رحم الله: زمانا كنا نعطف فيه على هذه الفئة اللي هي العسكر، ابان تمردها على السلطة العثمانية وهي تجالد مجالدة الابطال لطرد الاعداء من الاناضول، وزحزحة الحلفاء عن دار الخلافة. والله يشهد ان الذي حدا بنا الى العطف الى هؤلاء المتمردين هم العسكر الانقلابيين، انما هو الاشفاق على الخلافة العظمى أن تمتد إليها يد المهانة والاستزلال، وهي شبه كلام محمد شاكر، وهي البقية الباقية من مجد الإسلام وعهد النبوة الأولى، وهي العزاء الوحيد الذي كنا نتعزى به في نكبات الأيام وصروف الليالي. عجيب أمر هؤلاء العسكر الذين تسللوا في جنح الظلام إلى كهوف الأناضول وظلوا يهتفون باسم الإسلام حتى حازوا فخار النصر، كيف ارتدوا على أدبارهم يحاربون الإسلام؟ أول رفع شعار الإسلام، عامل نفسه شيخ إسلام، كان سناد سعمام يحطه على دماغه شعارات الإسلام، في الأول شعارات الإسلام لغاية ما تمكن، حتى حازوا فخار النصر. طب أنت يا أمة مغفلة مش دريانة، رفعتيهم من المصاف التي يستحقونها مش دريانة مش حاسة؟ طبعا لأنه تلغى علم الأنساب، ما كانش حد يعرف دول مين. احنا بس دلوقتي بنتكلم لأن الأمور اتضحت لنا، لكن في البداية واحد اسمه مصطفى كان تركوا يرفعون شعار الإسلام ويصلون ويحتفلون بالعنصري، تاني شيء طبيعي، الناس الخدع بعد كده عاملين 180 درجة. فزي ما قال محمد شاكر، ظلوا يهتفون باسم الإسلام حتى فازوا النصر فخار النصر، كيف ارتدوا على أدبارهم يحاربون الإسلام بأسوأ أداة ملكتها أيديهم في أعز عزيز على العالم الإسلامي وهو نظام الخلافة. لفقرة من المواقف أيضا، كما قلنا أمين الرافعي كتب مقالة في صحيفة أخباري، يعني إذا الناس كانوا واعيين في حدث خطير حصل، سقوط الخلافة، لكن لم تكن ردة الفعل على المستوى المطلوب. كان المفروض تقوم الأمة تأخذ الكاميون تحطهم في السجون والمعتقلات وتقيم الخلافة الإسلامية من جديد، لكن سبحان الله هذا ما لم يقع لم يقع. فإذا ليه أمين الرافعي في مقال له في صحيفة الأخبار يصور فظاظة الكماليين العسكر وكيف أن تصرفاتهم تتعارض مع باب الأخلاق والإنسان. قد ذهبوا لكلام الرافعي إلى جلالة الخليفة في ساعة متأخرة من الليل، أمروه الجلوس بالجلوس فوق العرش، وبعد أن تلوا عليه قرار العزل أنزلوه وصاروا به في سيارة إلى الحدود ومنها إلى سويسرا، فعلوا به ذلك في جبهة الظلام لأنهم يعلمون أنهم يرتكبون جريمة شنيعة. كل من بيعزلوا الخليفة يضربوا خلاها، عارفين أنهم بيرتكبوا جريمة، لكن عشان كده لازم يعملوها في إيه؟ في ظلام الليل، الناس نايمة مش دريانة مش حاسة. ومن أجل ذلك أيضا هكذا يقول أمين الرافعي، تراهم يعني الكماليين يعقدون محاكم التفتيش. يعني المحاكم العسكرية ما عرفناها إلا في عهد أول عهد الأمة المحاكم العسكرية لاحتلال الفرنسي، وبعد كده حكم العسكر في تركيا ماشي على نمطهم، وبعدين الاحتلال الإنجليزي برضه ماشي في يعني بنفس الصورة. فعلوا يقولوا لازل ذلك تراهم يعقدون المحاكم التفتيش في أنحاء البلاد ويخولون سلطة الحكم بالإعدام ليملأوا النفوس إرهابا حتى لا تثور على قراره. يلا. وكان من أعلف ما نشرته الصحف في هذه المناسبة مقال لكاتب لم يصرح باسمه، ذكرناه المرة الماضية، نشرته صحيفة الآراء في صفحتها الأولى تحت عنوان يا غربة الإسلام في موطن. أيها الإخوة، لا زال الحديث متصلا بموقف الكتاب والأدباء والزعماء من إلقاء من خلافة الإسلامية. زي ما قلنا المقال اللي نشرته جريدة الأهرام تحت عنوان يا غربة الإسلام في موطنه، ما رمي الإسلام بسهم أوهى لجلده وأوهن لعضده وأدنى لكبده من هذا السهم الذي رماه به الكماليون. أحنا مكان وأشد ما كان سكينة واسترسالا إليه. ليه بيعتبر أنه ضربة قاسية؟ ضربة العدو صعبة، لكن أصعب منها ضربة إيه؟ صديق. لأن اللي بيضرب الإسلام مين؟ ناس ينتسبون إلى الإسلام، رئيس جمهورية تركيا. هذه القضية الخطيرة، إن أبناء الأمة هم الذين يضربون الإسلام، هم الذين يضربون الإسلام مباشرة طبعا تنفيذا لأوامر سادتهم. ثم ذكر الرجل ما استطاع أعداء الإسلام أشد ما كانوا به ائتمارا وأعدى ما كانوا عليه عدوانا وأصدق ما كانوا رغبة في الكيد له والنكاية فيه أن يبلغوا منه ما بلغه هؤلاء الكماليون على مرء ومسمع من المسلمين جميعا. إذا قلنا كانوا 600 مليون المجرم يرتكب الجريمة دي على مسمع ومرء والناس لا يحركون ساكنة، فإقدام الكماليين على إلغاء الخلافة أكبر جريمة في عهد هذه الدولة على الدولة وأشنع جريمة في تاريخ الإسلام على الإسلام. والكلام ده شريط جريمة الأهرام في حينها. فأي شر يحسب بالمقالة اللي في الأهرام هؤلاء الملاحدة اللي ألغوا الخلافة أنهم بإلغاء الخلافة يدفعونه، وأي خير يظنون أنهم للدولة بذلك يجلبونه. لقد نقضوا موثقا أخذته عليهم 8 قرون وبعض قرن، واطرحوا أمانة حملوها كل ذلك العهد البعيد العهد العهيد، وخرجوا للمسلمين من تبعة لم يخرج منها أحد، وحاولوا عبثا أن يحلوا بيعة بعنق كل مسلم في الأرض مع الجهود. لقد جردوا أمير المؤمنين من القوة التي تقوم بها إمارته بدعوى الفصل بين السلطتين، وما أرادوا إلا الفصل بين عهدين، عهد الدين الذي استدبروه وعهد الإلحاد الذي استقبلوه. ثم صرح الشر عن محضه وتكشفت النية عن خبثها، فإذا هم يلغون الخلافة برأيهم ويخرجون بالخليفة من مقر خلافتي في جنح الظلام كأنهم استحيوا أن يواجهوا بجريمة مضحى النهار، وودوا لو استطاعوا أن يخفوا جريمتهم عن مسلم الأمصار. ثم يتكلم في بقية مقاله عن ركوب الكماليين متن الشطط وتقليدهم الثورة الفرنسية وهي يهودية تقليدا أعمى، ويقترح إرسال وفود من سائر بلاد المسلمين إلى أنقرة لإقناع الكماليين بخطر مسلكهم في الوقت الذي يمضي فيه المؤتمر المقترح عقده بمصر في تدبير الأمر. فهم عندوش فكرة أن دول ناس من بني يهود وأنهم عملاء وأنهم جاءوا إلى ضرب الخلاف، يبقى في حسن نية نبعث لهم. وانشغلت الصحف بأخبار الخليفة عبد المجيد وأسرته وأخبار المطرودين من آل عثمان وتعليق الزعماء والمفكرين وعلماء الدين في مصر في شتى أنحاء العالم الإسلامي على هذا الانقلاب العسكري الخطير وعلى ما تلاه من خطوات تدفع بالترك بعيدا عن ماضيهم الإسلامي وتقطع ما بينهم وبينهم انصلات وتطمس كل ما له من شارات وأمارات لتلحقه بالغرب ولتجعله قطعة من أوروبا. وأسرف مصطفى كمال وصحبه في حمل الناس على مذهبهم الشرود حتى قتلوا، خلي بالك العسكر ما فعلوا، حتى قتلوا كل من ارتفع صوته بالمطالبة برعاية حق الدين وحرمته، بعد أن أقاموا لهم محكمة وهمية سموها محكمة الاستقلال، محاكم وهمية سموها محاكم. أسرف مصطفى كمال وصحبه في حمل الناس على مذهب الشروط حتى قتلوا كل من ارتفع صوته بالمطالبة برعاية حق الدين وحرمته، بعد أن أقاموا لهم محكمة وهمية سموها محكمة الاستقلال. يعني كان فيه ردة فعل بس ضعيفة لا تتناسب مع حجم الأمة ولا مع اتساع حدودها. دولة إسلامية يبقى عبارة عن مواقف فردية، اعتراض فردي، فين الأمة الوزن الحقيقي فين هي؟ ومن أحسن ما كتب في تصوير هذا الانحراف مقال مصطفى صادق الرافعي تاريخ يتكلم. وقد ذهب الرافعي في هذا المقال مذهب الرمز، أنا أقول المرة الثانية، فزعم أنه رأى فيما يرى النائم أنه صاحب حاكما مجنونا اسمه الحاكم بأمر الناس، وهو يرمز بهذا الحاكم لمصطفى كمال نفسه. كلام ده بيقوله الدكتور محمد حسين في كتابه الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. ثم يحكي عن هذا الحاكم المجنون بأنه دون تاريخه في 10 أسفار أخذ يلخصها في هذا المقال، فيقول مثلا في المجلد الثاني من هذا التاريخ يصف مصطفى كمال في بدء حركته بالغيرة على الإسلام تألفا للقلوب، ثم انقلابه من بعد حين أمكنته الفرصة. يعني مصطفى كمال أترك العسكر، لكن انقلاب العسكر ظهروا إيه؟ حب الإسلام والدولة الإسلامية والخلافة والشريعة وكذا، لغاية ما تكنوا راح حصل إيه؟ لما قلنا انقلاب 180 درجة. يقول الرافعي: أظهر الطاغية أن الله يؤيد به الإسلام ليتألف الجند والشعب ويستميلهم إليه، وكان في ذلك لئيم الكيد دنيء الحيلة يهودي المكر، فأمر بعمارة المدارس للفقه والتفسير والحديث والفتية، وبذل فيها الأموال وجعل فيها الفقهاء والمشايخ، وبالغ في إكرامهم والتوسعة عليهم والتخضع لهم، ودخل في ظلال العمائم، وأحضر لنفسه فقيهين مالكيين اثنين لا واحد يعلمانه ويفقهانه، وكان أشبه بمريد مع شيخ الطريقة يتسعد به ويتيمن. بركاتك يا سيدنا، ادعونا، خلي بالك معانا، ما تنساش من دعواتك، لأن أشرف ألقابه كان يعني يسعد أوي أنه خادم العمائم الخضراء، وأسعد أوقاته اليوم الذي يقول له في الشيخ: رأيتك في الرؤيا ورأيت لك كذا وكذا، خذ بالنا تمثيليات. وكانت هذه المعاملة الإسلامية الكريمة من هذا الطاغية هي بعينها ربا اللفافة اليهودية في مخه، تصلح بإقراض ماء وفيها نية الخراب 60%، فإنه ما كاد يتمكن من الناس ويعرف إقبالهم عليه وثقتهم به حتى طلبت اللفافة اليهودية رأس المال والربا، فأمرهم بهدم تلك المدارس بتاعت الفقه والتفسير، أمرهم هو اللي أمرهم بالبناء وأمرهم بهدمه، وأبطل العيدين وصلاة الجمعة، وقتل الفقهاء، وقتل معهم فقيهيه وأستاذيه، وعاد كالمريد المنافق مع شيخ الطريقة يقول في نفسه إن هناك 3 تعمل عملا واحدا في الصيد: الفخ والعمامة واللحمة. قد جعله الله الذبابة التي تصيب الناس بالمرض، والبعوض التي تقتل بالحمى، والقمل التي تضرب بالطاعون، فلو فخرت ذبابة أو تبجحت قملة أو استطالت بعوضة لجاز أن يطن طنينه في العالم. وهل فعل أكثر مما تفعل؟ وعاوز يقول يعني إيه؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا، كل اللي بيعمله ده يعني هيكفر عن إيه؟ عن ناس ربنا غنيهم الشهادة، وربنا سبحانه وتعالى يستبدل بهم قوما غيرهم. لقد أودى، بيتكلم عن الحاكم الطاغية، كلام لسه لازال فيه، لقد أودى بأناس يقوم إيمانهم. هو قتل مين؟ خلص على مين؟ غنم الشهادة لمين؟ أناس إيمانهم يقوم على أن الموت في سبيل الحق هو الذي يخلدهم في الحق، وأن انتزاعهم بالسيف من الحياة هو الذي يضعهم في حقيقتها، وأن هذه الروح الإسلامية لا يطمسها الطغيان إلا ليزنوها. إنه والله، لازال الكاتب يقول: إنه والله الطاغية ما قتل ولا شنق ولا عذب، لكن الإسلام احتاج في عصره هذا إلى قوم يموتون في سبيله، وأعوزه ذلك النوع الثاني من الموت الأول الذي كان حياة الفكر ومادة التاريخ، فجاءت القملة تحمل طاعونها. هذا يعتبر هؤلاء زي الجملة، هؤلاء من الإسلام الجملة، فجاءت القملة
التي تحمل الطعون للمسجد أكبر كله. لكن هو بيقول في النهاية أن الفاعل هو الله، أن الأجل بيد الله وكل شيء بيد الله عز وجل، إن لم تذكر الله بذل فلا كاشف إلا له إلا هو. فيقول إنه والله هذا الطغي ما قتل ولا شنق ولا عذب، ولكن الإسلام احتاج في عصره هذا إلى قوم يموتون في سبيله، وعوزه ذلك النوع الثاني من الموت الأول الذي كان حياة الفكر ومادة التاريخ. لقد أحياهم بعمله ده بهذه الجرائم، محاكم الاستقلالية وقتلهم، لقد أحياهم في التاريخ، أما هم فقد قتلوه في التاريخ. لقد أحياهم، وده الكلام اللي قاله سيد قطب رحمة الله عليه، يعني لما جه يستشهد طلبوا من أخته حميدة أن يعني خليه يطلب التماس، قال علشان يعني يعفو عنه الطاغية الذي هلك. فقال له يا حميدة يا بنتي أنه كان أخوهم الكبير بكل أجل الكتاب، وإذا كان الأجل دمه لا يستطيع إنسان أن يمد فيه، وخلي بالك يا بنتي إن كلماتنا تظل عرائس من شمع حتى نستشهد في سبيلها حين ذاك تدب فيها الحياة. كلام بيقولون الناس عرائس، لا، لازم يجي العلماء يوم يبطلوا فيه، لازم نسأل الله السلامة العافية. لكن الكده أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يهتنون؟ أحمد بن حنبل ابتلي، سلطان العلماء عز بن عبد السلام ابتلي، محمد بن إدريس الشافعي ابتلي، الإمام مالك ابتلي، أنس بن مالك ابتلي، مالك بن أنس ابتلي، سبحان الله، البخاري ابتلي. ما في لما تقرأ في التاريخ، سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير، قادة الإسلام، سيد خطب لازم يبتلى، حسن البنا لازم يبتلى، شباب الصحوة الإسلامية، هل تقول الإسلام؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلعلمن الله الذين سبقوا فلعلمن الله. فقال لها يا بنتي دعم الكلام الآن أن هذه السبابة التي شهدت لله بالوحدانية لا يمكن أن تستعطف طاغية من الطغاة ولو كانت الحياة ذاتها. هذه الكلام يكتب اللي يشهد لله بالوحدانية يستعطف طاغية. فعلى فكرة خلي بالكم اوعى تصور حتى لو كتب انه يعني كان يمد وتأجل، ابدا، واجل خلص، لكن ربنا اراد ان يغنمه الشهادة ويتخذ منكم شهداء. ولذلك يقول الكاتب اللي ورفها في المقالة بتاعته دي لقد احياهم في التاريخ. كل الناس تفتكر هؤلاء العظماء لكن ما يفتكر هؤلاء، خلاص جاءوا ابوه في زبالة في التاريخ، واذا تذكرون يستمطرون عليهم اللعنات. لقد احياهم في التاريخ، اما هم فقد قتلوه في التاريخ. وجاءهم بالرحمة من جميع المسلمين، رحم الله سيد قطب، رحم الله احمد بن حنبل، رحم الله الشافعي، رحم الله سلطان العلماء، رحم الله شباب الصحوة الإسلامية الذين قدموا حياتهم لهذا الدين. لقد جاءهم بالرحمة من جميع المسلمين، اما هم فجاءهم باللعنة من المسلمين دلوقتي. كل اللي افتكر في قناتي عليه لعن الله، كل اللي افتكر هؤلاء المسلمين قال عليه لعن الله. وان كنت انا يعني كان في واحد كان شيخ عبد المعين بن سلم كان امام الحرم المكي زمان السبعينات، كان يقول لي يا اخي جماعه عايزك تقول كلمه حلوه كده، قول له اللهم زدهم مما هم فيه، اللهم زدهم مما هم فيه، بلاش اللعنات دي، يعني ايه اللهم زدهم مما هم فيه، واجمع عليهم اخوانهم واحبانهم والذين يتمسحون بهم. ثم يذكر الكاتب مازال المقاله كما قلت هذا اللي هي المقاله اللي كتبها الرافعي في جريده الاهرام، وهذه المقاله اللي هي مقالة مصطفى صادق الرافعي تاريخ يتكلم، ونشرها الدكتور محمد حسين في كتابه الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، ويقول في المجلد الثالث عن الحاكم الطاغية مصورا عصبيته التركية التي ذهبت به مذهب الجنون في لعن كل ما يمت للعرب بسنه. يرى هذا الطاغية أن الدين الإسلامي خرافة وشعوذ على النفس، فان محو الاخلاق الاسلامية العظيمة هو نفس ايجاد اخلاق اللي فيها ايه في اسرة ذات نوعية واحدة. ايه يعني لما يبقى رجل وراجل وست وست؟ ايه يعني لما يبقى فيه اجهاد يا اخي؟ بس خليه اجهاد امن، ايه اتصال امن، هم كل هذه الاخلاق اللي عندهم. يبقى المشكلة ان هؤلاء المجرمين يرون ان محو الاخلاق واملة اجهزة الاعلام بتشتغل على ايه؟ تربية الناس على اخلاق، اجهزة التعليم تربيهم عليه. النهارده الشاب بيقول لي ان كتاب المواد الاجتماعيه بتاع سنه ثالثه ابتدائي بيقول لي ولد لقد تعرضت مصر لعدوان ثلاثي سنه 56 شاركت فيه انجلترا وفرنسا. الولد بيسال ابوه ده بيقول لنا عدوان ثلاثي انجلترا وفرنسا مين الثالثه دي اللي متذكرينها من الكتاب؟ قال له ولدي بني يهود هم اللي متذكرين في الكتاب. سبحان الله لقد صار لهم سلطان بحيث انه ما يذكروش حتى في جريمه اللي ارتكبوها لا عشان تغييب عقل الامه. فجهزه اعلام شغاله وجهزه تعليم شغاله واعداد عسكري شغال وفتن تموج وتصفيات شغاله. الصبح احنا بنلوم دلوقتي احنا زعلانين من الشعب العثماني والشعب التركي والعالم العربي والاسلامي اللي حصل والامه تقف نفس الموقف ما في تغيير ولا في استفاده من دروس التاريخ. واعتقد القدر يعني اصلها سنه جاريه سنه الاستبدال هتستمر هكذا. ليه؟ لان ما اصبحتش الامه تصلح لشيء. الامه التي تقبل بان تكون شريعه الملك معطله ملك الملوك معطله والحدود غير مقامه وهي ترقص وتغني وتتفرج على الكوره وتاكل وتطعم هذه تسمع ان العرب تنتهك والحرمات تستباح وشباب الصحوة يحارب في كل مكان والعلماء والفقهاء وهي اعتقد الامة هي تخضع الان لسنة الاستبدال. نسأل الله السلامة العافية. نسأل الله ان يستر الاعراض يستر الاعراض لان الحياة ما يهم لان زي ما قال سحر الفرعون اقضي ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا ايه يعني موت نصر يا شهداء خلاص اقضي. فكانوا في الصباح طيبين الاجرة واخر النهار كانوا شهداء بررة يا ريت القضية تبقى لكن ربنا يستر العرب ولا سأل عز وجل انه ما يمتحناش ولا يمتحن نسائنا ولا اولادنا. ولكن القضية واضحة الان وضوح الشمس في رابعة الاسلام الاسلام يصبح هي قضية كده ويصرخ ولا يجد من ينجده صرح الطرف حيثما شئ. بس احنا زي ما بيقول اخواننا العلماء اللي احترمهم على خير يقولك احنا ناس اصبحنا مدمن الاستماع امال العالم الاسلامي تتجاوب الأشرطة والنداءات والخطب وما شاء الله الجمهور المقبل والعالم كثير لكن ما أقل العمل. هو كلام ما نقول يا إخوان ننتبه أبي العدو وأبي الصديق وأبي استراتيجية العدو وهذا ما يهدف إليه. ورغم هذا الأمة سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فالرجل على كل حال يعني يرى أن نحو الأخلاق الإسلامية العظيمة ونفس ايجاد الاخلاق وان الاسلام كان جريئا. شوف بقى المجرم حكم الطغية يقول ايه. الاسلام كان جريئا حين جاء فاحتل هذه الدنيا فلا يطرده من الدنيا الا جراءة شيطان كالذي توقح على الله حين قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين. ولهذا امر الناس بصد الصحابة وان يكتب ذلك على حيطان المساجد والمقابر والشوارع. الله يسد الصحابة الان عبر اجهزة الاعلام وفي الكتب وفي الصحف. ايه يا عم بيحصل حد يعني حد يتمعر وجهه الا من رحم رب نزول الله. ثم ذكر الرجل اخزاه الله اهي رواية تمثيلية يلتقي الاعلان عنها في كل مكان لو سمع لسمع المساجد والمقابر والشوارع تقول اخزاه الله. لما ربنا قال تكاد السماوات والارض تكاد السماوات يتفطرن وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولده وقال الارض تهتز كل ده عشان اتخذ عشان افتروا هذه الفرية على رب العالمين. يعني اقول الجماد يتأثر الكون يضج كل شيء يضج الا بقية ضرار المسلمين. طلع لحظات كده الواحد يستمع ويشوف على كده مرتب اروح اديها واحد سديس اديها جلسة من التلفاز اديها شال خلاص نيس كل حاجة. فالامر خطير ان الامة مجرد انها تدرك الاحداث ولا تتفاعل معها في الوقت اللي العدو يزحف يوما بعد يوم. والله لو قرأتم ما قرأ نقرأ ولو علمتم ما نعلم زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لخرجتم في الطرقات تجأرون ما نمتم وما تلذذتم بالفرش. وكل هذا احنا تكلمنا به ونشرناه ونشره العلماء في كتب. لكن سبحان الله سبحان الله نحن عارفين ايه. فاذا اللي حصل بالضبط الرجل يقول دي اخزاه الله تمثيليه دي، ثم يقول مصورا تصرفه بهدم كل ما ورث الناس عن اسلاف من دين ومن عرف ومن تقاليد، وفي اقحام كل بدع عجيب غريب على حياته ملتقيه ثقه، يزعم الطاغيه انه يعز قومه. قال لما احنا لغينا الخلافه عملنا حكم جمهوري وحولنا تركيا لدوله علمانيه بدل اسلاميه عشان عزه امتنا، وما اراه يعزهم ولكنه يمتحن ذلهم وضعفهم وهوانهم على الامم، فهو يتجرا شيئا فشيئا منتظرا ما يتفهم مترقبا ما يمكن، وهو يرى ان اخلاقنا الاسلاميه هي امواتنا دفنوا انفسهم فينا، فمن ذلك يهدم الاخلاق ويظن عند نفسه انه يهدم قبرا لا اخلاقا. يزعم الطاغيه انه سيهدم كل قديم، واني لاخشى والله ان يامر الناس في بعض سطوات دينه ان كل من كان له ام او اب بلغ الستين فليقتله لتخلص الامه من قديمها الانساني، كانه لا يعرف انه انما يتسلط على ايام معاصريه لا على التاريخ. ده من باب الاستدراج، ربنا بالتدريج انه بيتسلط على ايام معاصريه لا على التاريخ. تاريخ ماشي على طول، الاسلام قادم على طول ومستمر على طول، لكنه ويحكم على طاعه قومه وعصيانهم لا على قلوبهم وطبائعهم وميراث من السبب، فما هو الا ان يهلك حتى ينبعث في الدنيا شيئا. اول ما يموت الطاغيه ينبعث في الدنيا شيئا، وهم نتن رمته في بطن الارض. دي اول حاجه، نتن رمته في بطن الارض ونتن اعماله على ظهر الارض. فهيموت هيموت، طال الزمن انقصهم، لان ربنا قال لكل اجل كتاب، انك ميت وانهم ميتون. هيموت، فيش حد هيقعد، فيش حد كتب له الخلود. بعد ما يموت يظهر بحسين على الارض، اول حاجه نتن رمته عبس، حتى اللي يروح يزوره يقول لك اجري ادفن هكذا، كرامه الميت دفن اللي كانوا يتقربون ويتوددون، عاوز يجري عاوز يخلص يرمي النتن ده من على جسمه، بل حاوز يهوب ناحيه ثانيه. نمره اثنين، ونتن اعماله على ظهر الارض، ان هذا الرجل المسلط كالغبار المتطار لا يكنس الا بعد ان يقع، كالغبار المستطار لا يكنس الا بعد ان يقع، هو في زبالة التاريخ. اخوة الاسلام، هذه بعض يعني المواقف من كتاب للشعراء للزعماء. القطاع الان من الناس اخذهم حيرة واضطراب، فلم يعرفوا كيف يصنعوا منه، لان الاعداء كانوا ضربوا العلماء، كان من اسوأ ما رجئت به الامة في عهد محمد علي هذا المجرم، انه صف العلماء عمر مكرم الكون، وصف الانكشارية الحركة الجهادية، وصف المماليك الحركة الجهادية التي وقفت في وجه المغول والتتار والصليبيين، بل وضرب اخوانه المسلمين في السودان اسرته عشان يمكن الانجليز من السودان، بل انه وقف موقف المتفرج هذا المجرم، والجزائر تسقط في يد الاحتلال الانجليزي الفرنسي، بل انه مثل القط التي استخدم في ضرب الصحوة الاسلامية في الجزيرة العربية بتاع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بل انه المجرم استخدم الى نفرين الى بلاد اليونان ليهلك الجيش المصري باكمله 30,000 مصري، ويضرب الجيش الاسلامي وخاصة المصري في نوارين البحرين، سلطة حاكم الخائن والدور المقدس، بل ان هذا المجرم قد استدرج ليضرب مقام الخلافة. خرج محمد علي علشان يقاتل الخليفة العثماني، من الذي تدخل للفصل بين المتنازعين؟ فرنسا وانجلترا وروسيا، سبحان الله، شفت دول الحكام الثاني، هؤلاء المجرمين، هؤلاء الذين يعني هؤلاء خفي العلماء، الناس ما عرفوش يعملوا ليه، ما فيش حد يقودهم، لذلك يجري الان تصفية العلماء، لانهم الطبيعي القادة الطبيعيين الذين يقودون الامة في اي محاولة للتغيير الى الافضل لاقامة دين الله، عشان بعد كده تبقى الجماهير لا تجد من يقودها. عدو بيفكر وبيخطط وبينفذ على مدار ايه؟ من 1000 1897 مؤتمر بال 1907 مؤتمر لندن بتاع كامبل بانيرمان والقرارات لابد من اسقاط الخلافة. 1907 اتخذ قرار اسقاط الخلافة. فكيف تسقط الخلافة؟ بأيدي أبنائها. فكان حزب الاتحاد والترقي وتركيا الفتوكن الانقلاب العسكري 1908 1909 اطاحوا بالسلطان عبد الحميد. وبعد كده بدأ الاعداد لتمزيق العالم الاسلامي واسقاط تنهيات الشريعة وتمكين اعدائنا من رقاب المسلمين. لما ضربت القيادات وضربت الخلافة اصاب الناس حيرة وارتباك فلم يعرفوا كيف يصنعون. وقد اصبح العالم الاسلامي للمرة الاولى منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلافة. لان قبلش بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مات جاء ابو بكر خلافة. خشي المسلمون ان يبيتوا ليلة واحدة دون الخلافة. ليلة واحدة. فانطلقوا اقاموا خليفة. تركوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل تجهيزه واقاموا خليفة من بينها. فاستمرت الخلافة على عهد عمر وعثمان عليه. على عهد بني امية. فاستمرت على عهد العباسيين. فاستمرت على عهد العثماني. 13 قرن. فقد يكون في انحراف. في انحراف اصاب يعني سدة الحكم. اللي بيسميه الاسلام محمد يعني الانحراف التدريجي. لكن ما كانش يجرؤ حاكم من حكام العالم الاسلامي يقول في حاجه اسمها شريعه غير الشريعه الاسلاميه او نستفتي عليها او نعطلها او نعطل حدود او نستحل ما حرم الله او نعطل فريضه الجهاد او نسلم بلادنا لاعداء الاسلام او نمكن العدو من رقاب المسلمين. ما كانش امه تتصور رؤوس خبزها ولا تتسول جدولة ديونه. كان واحد حي على الجهاد كله يخرج. العهد قريب. انا عايز اقول المسلمين اللي بيقولوا اخوانا يعني برضه يقول لك لا ده الحرب من زمان بني اميه واللي حصل ايه؟ الاسلام وصل على عهد بني اميه الى اوروبا. عبر الى الاندلس وقعد طول 100 سنه وانشا المسلمون جامعات غرناطة واسبيلية وقرطبة التي تتلمذ فيها ابناء اوروبا. خدوا علومنا وبعد ما خدوها احرقوا الاصول. ترجموها اللغات اللاتينية. واقرأوا كتاب شمس الله تسطو على الغرب. شمس الله تسطو على الغرب. الكاتبة المانية اسمها زيجريد هونكا دار الفكر. المترجم الدكتور محمد كمال الدسوق. وصل الاسلام الى الصين كان في قاضي مسلم يحكم في المنازعات بالاسلام يطبق الشريعة في الصين. وصل الاسلام لسيبيريا. وصل الى شبه جزيرة القرم في تركستان الشرقية الغربية. الاسلام وصل الى القوقاز على عهد عمر بن الخطاب. يعني القوقاز ايه هي القوقاز؟ اللي هي الشيشان وداغستان وجورجيا وارمينيا وابخازيا. كلها ده جزء من دار الاسلام. وصلها الاسلام على عهد عمر بن الخطاب. كانت جزء من الدولة الاسلامية منذ عهد الخلفاء الراشدين. النهاردة احنا مش عارفين انها دولة جزء من العالم الاسلامي. احنا بنعتبرها تبع روسيا. بعد يقول دي بلاد المسلمين. نسينا وطننا الاسلامي. نسينا تركستان الشرقية الواقعة تحت الاحتلال الصيني. نسينا تركستان الغربية الواقعة تحت الاحتلال الروسي. نسينا شبه جزيرة القرن. نسينا القوقاز. نسينا البوسنة حتى والهرسة. وكوزوفو وسنجقو. ونسينا بودابست المجر ورومانيا. كل دي بلاد اسلامية. في عهد العباسيين ظلت الخلافة قائمة. وتعرض العالم الاسلامي لحرب صليبية. هزمة صليبية من الشرق من الغرب. وهزمة مغولية وتتارية من الشرق. اطبق علينا العالم. واستمرت الهزمة الاوروبية. كان مين يشارك فيها؟ انجلترا وفرنسا والمانيا وهولندا. واسبانيا وبرتغال. اعداء الامس هم هم. ما تغيروش. ما تغيروش هم هم. 200 سنة. حرب على امتنا بس امتنا كانت في عافية من دينها. وظلت الخلافة قائمة. على عهد مال الدين زنك الخلافة قائمة. نور الدين محمود الخلافة قائمة. صلاح الدين. الكل كان يقاتل تحت راية الخلافة. بطر محمد ابن قلاوون. كل يقاتل تحت راية الخلافة. المماليك يقاتلون تحت راية الخلافة. لانهم يدركون ان النصب الخليفة واجب. ما حاربوها. ما تآمروا عليها. ظل العالم الاسلامي 13 قرن من الزمان الأمة لها خلافة. سنة 1909 ضربت الخلافة، 1924 تم إلغاء الخلافة. ولم يدر الناس لمن ينصرف دعاء الداعين حين يبتهلون إلى الله في ظهر كل جمعة أن يشمل بعنايته توثيق خليفة المسلمين. فين هو الخليفة اللي جدعون له؟ كنت تقرا ويطلع لغاية خليفة المسلمين، فين هو؟ وكان أول خطوة أخرجت الناس عما هم فيه من حيرة وارتباك بيان مزيل بإمضاء 16 عالما من علماء الأزهر. ما ليه هم بيدمروا الأزهر ويشمعوا بعلمائه المخلصين؟ أدعوه بعد إلغاء الخلافة بأربعة أيام يقررون فيه بطلان ما تجرأ الكماليون من عز الخليفة عبد المجيد الذي انعقدت له البيعة من المسلمين جميعا، لأنه صادر من فئة قليلة لا يعتد بهم، فبيعته صحيحة شرعا في عنق كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، وينبه بين المسلمين إلى حاجتهم للخليفة، ثم يدعوهم للإسراع في عقد مؤتمر يقرر ما يراه في أمر الخلافة من الطريق الشرعي، ويحذرهم من تسرب الخلاف الذي يؤخر الإسلام ويوهمه. وفي اليوم الثاني نشر الشيخ محمد حسنين وكيل الأزهر رحمة الله عليه السابق مقالا بيّن فيه خطأ الكماليين فيما ذهب إليه من أن الخلافة عقبة في طريق التقدم، وختمه بدعوة المسلمين للنظر في أمر الخلافة إلى آخر ما ورد في مقالاته. محمد رشيد رضا كتب كتابا اسمه الإمامة العظمى، بيّن فيه أن نصب الخليفة واجب، وأن المسلمون آثمون إن لم يسعوا لإقامة خليفة من بينهم. أيها الإخوة، مرة أخرى أذكر أن إلغاء الخلافة ما كانش حدث بسيط، إنما كان حدثا خطيرا، لأن معنى هذا وقوع قبضة العالم الإسلامي في يد اليهودية العالمية والصليبية العالمية. الناس دول لهم هدف واحد وغاية واحدة، مهما قيل ومهما نشر، مش عارف ايه دروي واتفاقيات والكلام اللي بتسمعوه ده كله، لا يغني ولا يسمن من جوع. انهم يخدروننا، انهم ينوموننا حتى يتم تمرير المخططات. الناس دول لهم هدف واحد بينه ربنا منذ 14 قرنا من الزمان، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء. واحد يقول كلام ربنا يعني برضو نفس الوقت احنا بنعتمد عليه وناخد ندي. يا اخواننا، مش بس كلام ربنا ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، التاريخ بيقول لنا كده. من الذين تآمروا على محمد وصحبه؟ عداء الاسلام بنو يهود، بس له السم في خيبة، حاولوا في بني النضير القاء حجر عليه، عروا امرأة في بني قينقاع، قلبوا العرب لحرب المسلمين في غزوة الأحزاب، بني قريظة مش كده الحسن؟ بلاش كده، دورهم هم رأى مقتل عمر بن الخطاب، مقتل عثمان والفتنة، وما حدث على عهد علي ومعاوية هم رأى، بلاش كده، ارجعوا من التاريخ. الثورة البلشفية، ماذا فعل الروس؟ تفكرين؟ ماذا فعل الروس الأول؟ إذا رجل اسمه بطرس الأكبر والسيدة الثانية اللي اسمها كاترين الثانية والرجل الرهيب ده اللي اسمه وزان الرهيب، ما شاء الله كويس الحمد لله، ده الشباب عنده يعني معلومات تاريخية جيدة بتذكرها الحمد لله، واحد مثل أمه الحمد لله إن في ناس بقى أدركوا المسائل دي كلها. كان باسم النصرانية الأرثوذكسية يجري رد المسلمين عن دينهم، وأغلقت المساجد وقلبت الدعوة الإسلامية ونحيت الشريعة مجرد ما أمسك الروس، رغم أن موسكو ظلت جزء من الدولة الإسلامية لغاية القرن التاسع الهجري، يعني 15 الميلادي، يؤذن فيها 5 مرات للصلاة في اليوم والليل. بمجرد ما وصل الشيوعيون للحكم قالوا المسلمين ومسلمين منهم مينين وأكثر من واحد لا لأقدر البيان مع الثورة البلشفية، قال يا مسلمين يوما اضطهدتم على عهد القياصرة سنعيد لكم حريتكم، سنفتح لكم مساجدكم، سنعيد لكم شريعتكم، بس عاونونا في القضاء على الحكم العسكري القيصري. ماذا كانت النتيجة؟ المسلمين صدقوا ووقفوا مع جانب لينين وستانين ومع هؤلاء الشيوعيين، وسمحوا لهم في البداية فتح المساجد وإعادة التعليم الديني ونشر مفاهيم الإسلام. بمجرد ما تمكن الشيوعيون انقلبوا على المسلمين 180 درجة، فإذا بهم يقتلون ويذبحون. ويسألوا بقى شبه جزيرة القرن، يسألوا تركستان الغربية والشرقية، قتلوا من المسلمين ما لا يقل عن 34 مليون. انا بتكلم مش ابادة وتشريد، اقروا كتاب الاسلام في وجه الزحلاه انت محمد الغزالي، اقروا كتاب المسلمون تحت الحكم الشيوعي كتاب محمود شاكر، اقروا كتاب تركستان الشرقية بتاع قلب ارسلان، اقروا كتاب حاضر العالم الاسلامي بتاع الاسروب الصدار واللي قدم له سكيب الكلام، اقروا المقالات بتاع السيد حزب اللي هي دراسات اسلامية تحت عنوان المسلمون متعصبون كانوا بيعملوا في المسلمين، اقروا عشان تعرفوا دول اصدقائكم الاعزاء الذين يتمتعون بخيرات بلادكم وثرواتكم، شوفوا عملوا فيهاكم ايه. اقروا تاريخ، قاتلوا 34 ده غير انتهاك الاعراق اللي عملوا الصرب في البوسنة، هو ما تغيرش. بس اقروا التاريخ، احنا بنقول لكم من العدو ومن الصديق، لان ربنا قال وكذلك نفصل الايات لتستبين سبيل المجرمين. واللي عملوا الروس عشان تشوفوا، ادي بقى ادي النصارى الارثوذكس الروس، وادي الشيوعيين وموقفهم من الاسلام، ماذا فعل ايزابيلا وماذا فعل الولد الثاني صديقه ده فرناند وايزابيلا. طبعا ضحكوا على الراجل المسلم اللي اسمه ابو عبد الله ده، وقع سكر السجان لما قالت له ابكي بكاء النساء ملكا لم تحفظوا حج الرجال، كان وعدوهم بالتسامح الديني. فين يا اخوان 8 قرون من الحياة الاسلامية على ارض الاندلس؟ يعني لما ناس يعيشوا 800 سنة يتبخرون؟ فين هم؟ فين المسلمين اللي ظلوا 800 سنة؟ النسل المسلم اللي عاش على ارض الاندلس 800 سنة راح فين؟ ده التسامح الصليبي الاوروبي مع العالم الاسلامي. طب تعالوا شوفونا احنا بقى لما دخلنا مصر ماذا فعلنا؟ هذا التسامح. النصارى يباشرون كل حرية، بل لهم حقوق ليست للمسلمين قدام الكنائس ومخيمات ومعسكرات ورايحين ودعم اجنبي وكله شغال في بلاد العالم الاسلامي للاقليات. انا عايز اقول ليه؟ لان في تسامح في بلاد المسلمين. لكن تعالوا نشوف اوروبا عشان نقول ربنا قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ده اللي عملته اوروبا، ده المفروض ما يسمى بالنصر. ماذا فعلت امريكا؟ وامريكا دي عبارة عن قارة مغتصبة، معنا في عالم القراصنة. امريكا عبارة عن نسبة الى ايه؟ الى امريكوس فيسبونش. مين امريكوس فيسبونشي؟ راجل اوروبي ولد في فلورنسا في شبه الجزيرة الايطالية، كان احد الذين خرجوا من ابناء اوروبا لاكتشاف العالم ما بيسمونه، وما هوش اكتشاف ولا حاجة، ده احتلال صليبي، لانه كان شعار الاكتشافات الجغرافية الاسبانية والبرتغالية الصليب او النصر، يعني تتنصر القتل. وخرج الاسبان والبرتغال مأذونا لهم من البابا في تطويق العالم الاسلامي. لذلك لما وصل بس رجعنا الى رأس رجل صالح قال الان قد طوقنا العالم الاسلامي وما علينا الا ان نشد الخيط ليقتنع. يعني كان حروب صليبية، يا ناس يا ناس يعني ربنا خلق لكم عينين واذان يا معلمين المواد الاجتماعية يا سجل التاريخ، قولوا لولادكم دي كانت حروب صليبية، ما كانتش اكتشافات جغرافية، انتوا بتخدرونا بتنومونا، ما بتعرفوناش مين العدو ومين الصديق على مدار كسوف جغرافية. من ضمن الناس اللي وصلوا ابناء اوروبا الى القارتين الجديدتين كان ابناء اوروبا ومنهم امريكوس فيسبونشي. ما زالت ابناء اوروبا وابادوا الشعوب الاصليه اللي بيسموهم الهنود واغتصبوا القرن واصبحت امريكا. يعني مش هم اصحاب البلاد الاسميين. يبقى اللي بيحصل على فلسطين شيء طبيعي. ففي حمله الاحداث اليومين اللي فاتوا اتخذ الكونجرس قرارا لنقل السفاره الامريكيه الى القدس. شوف بقى تضرب الصحوه الاسلاميه يشغل الناس محاماة غير عادله في الوقت اللي العدو بقى بيمرر المخططات. لما انت فاضل ايه؟ فاضل نفسك ولا اخوك اللي بتضرب هنا واللي هناك واللي بيحصل لك ولقمتك؟ كل ده صادق الله القائل وان كان مكروههم لتزول منه الجبال. لكن لا عذرنا لا عذر لنا بين يدي الله عز وجل. هؤلاء هم اعداؤنا مش بس يعني من خلال كلام ربنا ولكن ايضا من خلال كتب التاريخ. اقرأ التاريخ عشان تدركوا ان اعداءنا الذين ضربوا خلافتنا الذين مزقوا وحدتنا الذين جثموا على ارضنا ما زال في جعبتهم المزيد. انهم لم يتركوا العالم الاسلامي حتى يصلوا به الى ما وصلوا به في تركيا. هذا هو النموذج الذي سيسعون الى تطبيقه ولم يجد ادنى مقاومه. فهل قدر لنا ان نشهد هذا النموذج؟ اسال الله عز وجل ان لا يحدث. ايها الاخوه ما احوجنا الى وقفه لحسنه مع النفس بعد ان استعرضنا تاريخ الدوله العثمانيه. انا بعتقد بعد كده بقي امامنا محاضره في تاريخ الدوله العثمانيه الدروس المستفاده. الدروس المستفاده دي عرضنا تاريخ الدوله العثمانيه تاريخ حوالي 7 قرون من حكم العالم الاسلامي لابد من وقفه عند رؤوس الدروس والعبر. وبعدها ننقل ان شاء الله الى تاريخ بني اميه وتاريخ بني العباس اذا كان في الامر بقيه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
التعليم حصر المختمرات وذلك عن طريق مسؤول الامن لكل مدرسه. مسؤول الامن هذا نظام جديد بدايه العام الدراسي السابق 94-95 وكان الهدف هو عمليه تنظيميه لحمايه الامن في المدرسه. والسؤال هنا لمسؤول الوزاره ما علاقه لبس الحمار بحمايه امن المدرسه؟ فحيث ان مسؤول الامن هذا هو احد العاملين من المدرسين ويقوم بتعيينه مدير او ناظر المدرسه. هذا ما اردت ان انبه به لا اقول العامه بل علمائنا الكرام حفظهم الله حيتحركون باسلوب متفق عليه يقول بكشف ما كتبوه قبل من دعوه محاربه الارهاب والتطرف. انما هو الحرب على الاسلام واهله دون تمييز. كما هو واضح فقد بداوا بحرب النقاب وانتقلوا الى حرب الخمار. اقول لك يا ولدي والله غالب على امره. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسل انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. يعمل ايه؟ يحفر يفرق حصى يقول له كلمه التي قالها المسلمون الذي اسلم بين ايدي فرعون اقضي ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا. هذه قضيه ولازم الاخت تصبر احساس اخر يعني بس شوف اختك في البيت والهرسه كلها ربنا يستر الاعراق. لكن انا عاوز اقول يعني شوفوا يا اخوانا في مثل عندنا يقول اللي يشيل جربه تنزل على ظهره ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد. مفيش حد يحارب دين ربنا ولا حد يحارب فرائض ربنا ويسلم ابدا. بس هي الحقيقه تحتاج مني ايه؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لو حد قال لهم مالكمش دعوه بالخمار والحجاب فين اولياء الامور الذين شاهدوا الحجاب يخلع من عن رؤوس بناتهن ولا يحركون ساكنة فين هم؟ العلماء يعملوا ايه؟ لما تمنع البنت لانها منتقبه من دخول المدرسه والجامعه فين اولياء الامور؟ الله يعني العالم هيعمل ايه؟ العالم بيبين للناس اكثر من يبين يعمل ايه؟ ما يستطيع ان يعمل اكثر من هذا اذا كان فيه وسيله اخرى. لكن اين انتم يا اولياء الامور؟ ربنا قال لو اخذ على ايديهم لنجوا نجوا. انت وزير التربيه والتعليم انت مالك ومال الحجاب والنقاب؟ انت مطالب ان تضع سياسه تعليميه تنبثق من حقيقه من عقيده الامه المسلمه. انت وزير عند الامه بتاخد الراتب بتاعك من خزانه الدوله. طب انت الدوله دي حاططها منين؟ مين اللي بيدفع فلوسها؟ ومين اللي بيحط السياسه التعليميه؟ المفروض الامه. لكن ايه اللي بيحصل؟ او ده ما بيتدخل شيء ولا كان الامر لا يعنيه. بس يقول لك ورقه يقدمها للعلماء. ربنا قال لو اخذوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا ولو تركوهم وشانهم
لهذا ولا جنس. لكن رغم هذا لسات في صمود من الطالبات يعني ما شاء الله من اللي فاتوا صدرت شوية احكام مبصحة لها. وأتى الله عز وجل أن يدمر خلايا كل من يحارب حجايا كل أن يدمر خلايا مخ كل من يحارب حجام المرأة المسلمة. دمر عقولهم كل أجدعتهم دمر عليهم يا رب العالمين تدميرا كبيرا. حجاب المرأة المسلمة ودول انت بتصلي فين ومين اللي خلاك بتصلي قد يبقى صدى ملايس قدرتها صدى الرحمن لدين كل أعمال العنف كل أعمال العنف دينك. لأن الرسول علمنا ما وجد الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. تجد لكم على الجانب الآخر انتم لكم من الصلي ما تصليش وما لكم مشكلة الحجاب الصلي يقولوا ديمقراطية حرية اشمعنى السافرة تتعرى وتلبس على كده والمسلم يقدرش يستر عرضه مصيبة دي يا أولاد. احنا نقول النظام العالمي دي كلب كلام الله تمسك السفيرة العارية اللي بتروح الخمارة اللي بتروح تزني حرة والتي تريد ان تحفظ عرضها وتؤدي فرضها دي هالك اللي اخضيق عليها اللي عاوز يرد لحيته اللي عاوز يلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ وبعدين بنقول ان هي التطرف ولا يا انا عاوز اقول يا جماعة اتقوا الله سيبكم هو التعليمات ومش التعليمات اتقوا يوما الكرسي ليس باقيا الكرسي ليس باقيا قل اللهم مالك الملك وتلك الايام نداولها بين الناس قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم قد ربنا سبحانه وتعالى لكن اتقوا الله. واحد يقول لك شيل الحجاب من عنها لا اكتب تقرير عنها لا اكتب تقرير عن الولد لا لا ليه ما تصلي سمعت قرأت في الجريدة طلاب يفصلون لانهم يؤذنون ويقيمون الصلاة. يا جماعة يا عقلاء يا عقلاء الامة باهم تعتقدون هل يحقق امنا ولا امانا شوف مستحيل مستحيل ولا زي ما تقول له ما تأذنش ما تصليش جماعة ما تطلقش لحيتك ما تلبسيش النقاب يا بنتي لا. ليه ده دين دي جنة ونار هذي بقى ما فيهاش تراجع. فلذلك انا عايز اقول المسألة كل واحد وكل انسان أزلناه طائرة في عمان عايز نشوف الحاجات خلينا يوم السبت الماضي في جميع الاخبار ان سوريا تحشد قوات العسكرية على حدودها وحدود السودان ويجي تتوتر على الحدود بينها تظن الحرب قد تبدأ او الخطة التي يكونوا يدبرونها سينفذ. نعم يجري هذا حلف الاطلنطي قرر القيام بعمليات جنوب البحر الابيض من طرف كل اللي حصل في ابن سبابة لعلكم تذكرون على 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 منبر هنا تلكم وراء الهدف من وراء حاجتين 11 تحول في الذين اتخذوا القرار السياسي في الفيت لحاجتين ضرب مصر والسودان مع بعضهم نمرة اثنين ضرب الصحوة الإسلامية. الكلام ده بيتحقق صار عاوز اقول ايه العدو مش يعني مش زينا احنا بينسى لا هو شغال والله غالب على امر احنا مسجلين لكن عاوز اقول ان العدو شغال ولسه اليومين اللي فاتوا كان فيه يعني امريكا بتصريح الخارجية الامريكية انها بتتوعد بتقول لها يمكن ان تسمح بثورة إسلامية في الجزائر يمكن أن تمتد إلى الشمال الأفريقي عندهم رؤى بحاجة ما ثورة ثورة إسلامية في حاجة ما ثورة في الإسلام إسلام ما فيش حاجة ما ثورة ثورة إيه ثورة ضيعت البلاد والعباد كان دين نظام رباني من هذه شريعة وعقيدة نظام حياة إسلامي وده إسلام يبدأ بتربية الفرد المسلم لجنة المجتمع المسلم والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم اللي يفرز الحاكم المسلم لأن الأمة بتفرز إفرازا يتفق وطبيعتها. لذلك انا عاوز اقول حملة شرسة الخارجية الامريكية على الصحراء الاسلامية بتقول لابد من التعاون مع بعض دول الشمال الافريقي ليه؟ لمواجهة المد الاسلامي ولان الجانب في الكلاين ولذلك تشهد المنطقة المرحلة القادمة المناورات المشتركة هل الهدف من وراءها بقى ايه؟ هذه القضية لازم احنا لازم نقول يا جماعة ففي التاريخ اقروا يعني تعودهم استراتيجية بالبلد بلدنا ومركز واحدة كلها لو غرقنا هنغرق كلنا. من هو العدو المشترك؟ اذا كانت فرنسا وانجلترا عارفين تاريخ امريكا مناورات مشتركة تمكن العدو بيعمل ايه؟ يتعرف على ارض المعارك المستقبلية يتعرف على طبيعة المقاتل اللي بيشتغل معها
وطبعا لا شك فيه. كل ده طيب، هل تعتقدون الناس اللي سمحوا بنقل السفارة الذين يقولون سننقل السفارة الامريكية الى تل أبيب واعترفوا بالقدس عاصمة ابدية الدولة اليهودية ويدعمونهم بالسلاح النووي والجرثومة والتكتيك ويدعمونهم بالمال ويعني وهيقولوا كل وسائل الاستقرار وكملوا من اللي فاتوا اعادة نظر في الاتفاقية الاستراتيجية بين امريكا واسرائيل التعاون على قدم وساق، هل من عدوهم المشترك دول؟ مؤكد ان احنا العدو المشترك. طب ازاي نطمئن اليهم؟ ما نجيش معنا ناخد منهم وناخد منهم خبرة، لكن المناورات المشتركة انا احذر المسؤولين. راجل بتاع تاريخ يقول لكم يا جماعة انتبهوا، واحد يقول لعلكم ابراهيم سعد الاسبوع اللي فات كتب مقالة بيتهكم فيها على القذاف. ابراهيم سعد في الاخبار كتب مقالة هيت كنت احضرت له يتهكم فيها على القذاف. ليه؟ لان القذافي قال حذر الشعب المصري من عدوان قادم يعد له حلف الاطلنطي، وان مصر اول دولة سيقع عليها العدوان، ده كلام ابراهيم سعد نقلا عن القذاف، وانه حلف الاطلنطي بيعد لهذه الحرب في الوقت الذي يجهز فيه الهاتف السد ليكون مقر للفرقة الاسرائيلية الرابعة. كلام ده قاله ابراهيم سعدة نقلا عن القذافي وبيسخر منه. طبعا القذافي اشاع الخبر ده ليه؟ لانه هو هرمانين يضربوه، لانه رغم ان بيعمل هما بيفضلهم دلوقتي ليبيا من الناس طرد الفلسطينيين دي وراها سياسة تفريغ الارض ممن قد يحارب عنها في المستقبل. خلي بالكم تفريغ الارض من الرجال الذين يمكن ان يدفعوا عن ارضهم واعراضهم. فهو القذافي، لكن عاوز اقول اذا اختلف مش عارف ايه يظهر ايه. الكلام ده قال القذافي ونشر ابراهيم سعد وان كان يسخر منه، قال ان حلف الاطلنطي بالاتفاق مع اليهود يعدون لزحف وحرب قادمه، وانهم اول بلد مقصدهم مصر، لان بعدها سيجري احتلال ما تبقى من العالم العربي. الكلام ده طبعا بيسخر منه، لكن انا اقول كلام طبعا ابراهيم سعد مش عاوز يصدقه وبيسخر منه. اقول له عنده يا ابراهيم سعد وعند جهينه الخبر اليقين، وعند جهينه الخبر اليقين، يا الكذاب الكذاب، يا انت بقى كنت حاسس ايه اللي بيجري حولك. يقول ان كمال اتاتلك من قبيله يهوديه، نعم رسولنا، يعني حتى لو لم يكن نسبه من قبيله يهوديه، ربنا قال ولم يتولهم منكم تماما. مش عايز نسب ولا مش نسب، فدي ما تزعلش القضيه اليهوديه، لكن ثاني ربنا قال لا تتخذوا اليهود نصارى ولا بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه ان الله لا يهدي القوم الظالمين. تنزع الادويه لازاله الخوف من غير الله، مع العلم ان اخ اسكن في قريه يمكن اعداء الله يوميا منذ ثلاث سنوات تقريبا، متى كانوا يدخلون علينا ليلا او نهارا امام اعيننا. شوف ربنا بيقول اتخشونه فالله احق ان تخشوه ان كنتم منه. الايمان يا ابني بناء الايمان في القلب، تدرك ان الله هو الذي خلق وهو الذي ينفع والذي يضر، من تسكى الله بضر فلا كاشف له الا هو. كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اخطاك لم يكن لما اخطاك، اعلم انه لو ان لو اجتمعت على ان ينفعوك لشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمع على ان يضروك لشيء لم يضروك الا بشيء كتب الله عليك. احرص على انك الصلوات في جماعه، قراءه القران، قراءه الاذكار، انك دايما تحرص على انك تقرا في الظلال. ما شاء الله فوق قد في الظلال الحقيقه، لما الواحد يقرا فيه يعطي الانسان شحنات قويه. تحرص كده الحرص بقى على كل الطاعات، وبعدين في نفس الوقت يعني تدرك يا ابني ان كل شيء مقدر منذ ان خلق الله، قبل ان يخلق الله السماوات والارض بخمسين الف سنه قال للسنه نكتب، فاعمارنا مقدره وارزقنا مقدره واجلنا مقدره، فايه انت بقى يعني تشغل نفسك طالما الامر بيدي على اذن نحيا بنا. قال يا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.